بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الثمرة العملية المترتبة على الفارق بين مسلك الحجية ومسلك الاستحباب النفسي، حيث ذكرنا أن المحقق العراقي أفاد أنه على مسلك الحجية يصح للفقيه أن يفتي بالاستحباب، بينما على مسلك الاستحباب النفسي لا يمكن للفقيه الفتوى به من دون إخبار بالخبر البالغ. وذكرنا أنه أشكل على ذلك بأن لا فرق بين المسلكين ما دام موضوع الحجية هو البلوغ، ولم يتحقق هذا الموضوع بالنسبة إلى العامين. وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه إذا قام الخبر الضعيف لدى الفقيه، والمفروض أن أخبار من بلغ قد دلت على حجية هذا الخبر الضعيف في باب المستحبات، فمقتضى حجيته هو كونه علما تعبديا بالحكم. ومن الواضح أن المناط في جواز الإفتاء هو علم الفقيه بالحكم، علما وجدانيا أو تعبديا، حيث إن علم الفقيه بالحكم وجدانا أو تعبدا مسوغ للإفتاء، فاعتبار الخبر الضعيف علما تعبديا ببركة أخبار من بلاغ مسوغ للفقيه للإفتاء على طبقه. ولكن لوحظ على ذلك بأن هذا مبني على أن الإمارة ترجع حجيتها إلى جعل العلمية كما هو مدرسة النائيني قدس سره. فإذا قلنا بأن الإمارة ومنها الخبر الضعيف في باب المستحبات مرجع حجيته إلى جعل العلمية، فحينئذ يقال قيام الخبر الضعيف على الاستحباب علم تعبدي. ولكن إذا لم نقل بهذا المبنى كما هو الصحيح، فحينئذ لم يتحقق للفقيه علم بالحكم كي يفتي على طبقه. وعلى فرض القول بهذا المبنى وهو جعل العلمية، فإنما هو في الإمارات الثابتة بالأدلة العامة، وأما هذه الإمارة وهي خبر وهي الخبر الضعيف الوارد في باب المستحبات فلا يستفاد من أخبار من بلغ جعله كخبر الثقة من حيث الكاشفية والإمارية، وإنما غاية ما يستفاد من أخبار من بلغ أن الخبر الضعيف حجة في إثبات الاستحباب وترتب الثواب، لا أنه إمارة مطلقا كي يكون على سياق الإمارات الأخرى في كونه علما تعبديا يكون مستندا للفتوى. الوجه الثاني أن يقال إن لم يكن الخبر الضعيف علما تعبديا مسوغا للإفتاء فلا أقل أن لدى الفقيه علم وجداني بالحكم الظاهري، فالفقيه إذا قام لديه مثلا خبر ثقة دال على وجوب الجمعة فبالنسبة إليه وجوب الجمعة مظنون، أي أن الحكم الواقعي الذي يحكي عنه خبر الثقة وصل إليه الفقيه بدليل علمي لا بالعلم، فإن الفقيه لا يعلم بوجوب الجمعة ولكن قام الدليل العلمي على وجوب الجمعة فهو عالم تعبدا بوجوب الجمعة، ولكن من حيث أن وظيفته يعني الفقيه العمل بخبر الثقة هذا مما يعلم به وجدانا لا تعبدا، فالحكم الواقعي وهو وجوب الجمعة يعلم به تعبدا، أما الحكم الظاهري وهو لزوم الجري على خبر الثقة فإنه يعلم به شنو؟ وجدانا لا تعبدا. فعلم الفقيه بالحكم الظاهري يعني بالوظيفة الظاهرية علم وجداني، وإن كان علمه بالحكم الواقعي المحكي علما شنو؟ تعبديا، أو كما يقال ظن قام الدليل على اعتباره. إذن فالفقيه عالم بالحكم الظاهري علما وجدانيا، وهذا العلم الوجداني مسوغ للإفتاء، ففتواه بهذا الحكم الظاهري فتوى بعلم وجداني. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن المفروض أن المستفاد من أخبار من بلغ أن موضوع هذا الحكم الظاهري هو البلوغ، وهذا الموضوع لم يتحقق في حق العامي. صحيح أن الفقيه علم وجدانا بالحكم الظاهري في حقه ألا وهو لزوم العمل بهذا الخبر الضعيف، إلا أن هذا الحكم الظاهري المعلوم وجدانا موضوعه البلوغ، وهذا الموضوع لم يتحقق بالنسبة إلى العامي، فكيف يفتي العامي على طبق خبر لم يبلغ العامي وقد أخذ في ثبوت الحكم الظاهري وهو حجية هذا الخبر ولزوم العمل به شنو؟ البلوغ. الوجه الثالث أن يقال كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره أن ما دل على إناطة جواز الإفتاء بالعلم لا يراد به العلم الوجداني ولا العلم الأعام من الوجداني والتعبدي، إنما التعبير بالعلم كناية عن الحجة، يعني أن يكون للفقيه ما يعذره أمام الله. لا تفتي إلا بعلم، يعني لا تفتي إلا بحجة معذرة. والمفروض أن الخبر الضعيف حجة بحسب ما يستفاد من أخبار من بلغ، إذن فالخبر الضعيف مسوغ للإفتاء. والإشكال على هذا الوجه هو الإشكال السابق، صحيح أن مفاد أخبار من بلغ هو الحجية، ولكن موضوع هذه الحجية هو البلوغ، والمفروض أن البلوغ لم يتحقق بالنسبة للعامي، فكيف يفتي العامي على ضوء دليل هو في نفسه ليس حجة في حق العامي لعدم تحقق موضوعه بالنسبة إليه؟ بناء عليها نشوف بناء عليها، أنا قاعدين نبحث بناء عليها طبعا، شو بعد ما يخالف احنا نبحث على بناء على ذلك، ما يخالف. لا يصل إليه إذا أخبره به، لا نفس. ما إذا لم يخبره به كيف يصير به؟ محل الكلام هو هذا، محل البحث هو هذا، وإلا إذا أخبره تحقق البلوغ بالنسبة إلى العام. واضح زين. فلم يبلغه الخبر الطيب، ما يخالف، أخبره بالمثال إن شاء الله أتي الكلام عنه. هذا فاف شوية يمنعك من الحديث، من الانطلاق في الحديث. الوجه الرابع أن يقال بأن البلوغ لا موضوعية له، وإنما هو ملحوظ على نحو الطريقية لواقع الخبر، فكأن مفاد الرواية إذا بلغ خبر على استحباب شيء كان مستحبا هو أنه الخبر الدال على الاستحباب حجة، فبلوغه ملحوظ على نحو الطريقية المحضة، فموضوع الحجية ذات الخبر الدال على الاستحباب لا الخبر البالغ، فالبلوغ لا موضوعية له. نعم، مقتضى أصالة الاحترازية في العناوين هو أن للبلوغ شنو؟ موضوعية، لكن بعض العناوين بالنظر العرفي من العناوين الآلية والطريقية كعنوان العلم، عنوان التبيّن، عنوان مثلا الإدراك والظن، هذه العناوين عناوين آلية بنظر العرف، كذلك عنوان البلوغ والورود والوصول فإنها من العناوين الآلية بالنظر العرفي، فبلحاظ نكتة في نفس العنوان نخرج عن أصالة الاحترازية في العناوين ونقول بأن عنوان البلوغ ظاهر في الطريقية بمعنى أن موضوع الحجية واقع الخبر الضعيف لا الخبر البالغ. إلا أن يقال حيث إن المحمول في هذه الروايات مخالف للسيرة العقلائية، لأن المحمول في هذه الروايات حجية الخبر الضعيف، فحيث إن المحمول مخالف للسيرة العقلائية كان ذلك منبها على أن حجيته حجية تعبدية وليست على طبق السيرة العقلائية في حجية الإمارة، فبما أنها حجية تعبدية لا إمضائية فمن المحتمل أن يؤخذ في موضوعها قيد تعبدي وهو قيد البلوغ، فما دام يحتمل كون البلوغ قيدا تعبديا فنرجع إلى مقتضى أصالة الاحترازية في العناوين. الوجه الخامس أن يقال بأن البلوغ يتحقق بنفس الإفتاء، ولعل هذا من قدح في ذهن الشيخ إحسان أحسن الله إليه بالزوجة الصالحة، فلعله يتحقق البلوغ بنفس الإفتاء بالحكم. بيان ذلك أنه إذا قام الخبر الضعيف لدى الفقيه على استحباب صوم يوم الغدير مثلا، فقال الفقيه صوم يوم الغدير مستحب، فإن نفس هذه الفتوى وإن لم يخبر الفقيه بوجود خبر دال على ذلك، فإن نفس هذه الفتوى بلوغ ضمني للخبر، فيترتب عليه ثبوت مفاده في حق العامين. وبعبارة أخرى إن فتوى الفقيه على طبق الخبر الضعيف إفتاء طولي، بمعنى أنه متضمن لفتويين طوليتين. الفتوى الأولى أن الخبر الضعيف في باب المستحبات حجة، وأن هناك خبرا ضعيفا دل على صومي على استحباب صوم يوم الغدير، فبهذا يعني بقول الفقيه صوم يوم الغدير مستحب إفتاء بالكبرى وهي حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، ومحققة لموضوع صغرى بالنسبة للعامي، حيث إن بهذه الفتوى تحقق البلوغ بالنسبة للعامي، فإذا تحقق الموضوع بالنسبة إليه أفتاه الفقيه بمفاد هذا الخبر الخاص ألا وهو استحباب صوم يوم الغدير. فهناك فتوى بالكبرى وفتوى بمفاد الخبر الضعيف بعد تحقيق موضوعه ألا وهو البلوغ بنفس هذا الإفتاء. فإن قيل كما أشار إلى هذا الإشكال السيد الشهيد قدس سره بأن هذا من قبيل أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم فيكون مستلزما للدور، حيث إنه لو قال إن علمت بوجوب الجمعة كان وجوب الجمعة مجعولا في حقك، فأخذنا العلم بالوجوب في شخص جعل هذا الوجوب، فإن هذا مستلزم للدور، حيث إن الجعل فرع العلم به والعلم به فرعه، كذلك في المقام. فتوى الفقيه بمفاد الخبر الضعيف وهو استحباب صوم يوم الغدير فرع شنو؟ فرع شنو؟ بلوغ الخبر الضعيف للعام. فإنه لا يمكن للفقيه أن يفتي العام باستحباب صوم يوم الغدير إلا إذا بلغ العام ذلك الخبر. وبلوغ ذلك الخبر الضعيف الدال على الاستحباب للعام بالفتوى به، فتوقفت الفتوى بمفاد الخبر الضعيف على بلوغ هذا الخبر للعام، وتوقف بلوغ هذا الخبر الضعيف للعام بشنو؟ بالفتوى بمفاده. وهذا دور مثلا واضح نظير أخذ العلم بالحكم في شخص الحكم. لكن يمكن لنا الإجابة عن هذا الإشكال بأن يقال: صحيح أنه لا يصح للفقيه أن يفتي العام باستحباب صوم يوم الغدير إلا إذا بلغ العام الخبر الدال على الاستحباب. فصحة الإفتاء فرع البلوغ، والبلوغ سوف يتحقق شنو؟ بنفس الإفتاء، إلا أن ما يتوقف عليه البلوغ الإفتاء في رتبة سابقة، فإنه إذا أفتى بمفاد الخبر الضعيف تحقق بلوغه. لكن الإفتاء لا يتوقف على البلوغ في رتبة سابقة، يكفي في صحة الإفتاء أن يكون هناك بلوغ ولو في طوله، فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. لا يمكن للفقيه أن يفتي بمفاد الخبر إلا إذا بلغ، لكنه يكفي في بلوغ هذا الخبر المحقق لجواز الإفتاء بلوغه ولو في طول الإفتاء نفسه. هذا مما لا مانع منه، بل هو موافق للمرتكزات العقلائية. فالدور إنما يرد لو كان المتوقف عليه في كلا الطرفين الوجود في رتبة سابقة، بأن نقول البلوغ يتوقف على الإفتاء في رتبة سابقة، والإفتاء يتوقف على البلوغ في رتبة سابقة. أما إذا قلنا البلوغ يتوقف على الإفتاء في رتبة سابقة، لكن الإفتاء لا يتوقف على البلوغ في رتبة سابقة، بل يكفي في صحة الإفتاء أن يتحقق بلوغ ولو شنو؟ في طول الإفتاء، ولو بنفس الإفتاء، فإن هذا مما لا مانع منه. وقد ذكر الفقهاء نظير ذلك، كما إذا سمعتم بالملكية الآنية في كتاب مكاسب الشيخ الأعظم، مثلا إذا قال أعتق عبدك عني، بمعنى أنه بعتقك إياه، بنفس العتق، بعتقك إياه يدخل في ملك المعتق عنه آنا ما، ويخرج عن ملكه بنفس العتق. هذا التعبير الملكية الآنية مجرد تحليل، وإلا في الواقع الجميع في آن واحد، هذا مجرد تصوير تقريبي ما في سابق رتبة أصلا، بالعتق نفسه، بنفس العتق، بنفس قوله اعتقت عبدي عن فلان، بنفس العتق ملكه فلان واخرجه عن ملكه بالعتق عن، وهذا لا مانع منه في الامور الاعتباريه. اذن فبالنتيجه لا مانع من توقف جواز الافتاء على البلوغ الطولي، يعني على البلوغ متحقق بنفس الإفتاء. بقية الوجوه، بس أنا هنا أذكر مطلبا تحدث معي بعض الأخوة الأعزاء من الطلاب، قالوا بأن الدرس صعب وتجمع فيه مطالب كثيرة في خلال نصف ساعة، تحشد المطالب وتركن بعضها فوق بعض، زين، وهذا مما يسبب مثلا عدم ضبط بعض المعلومات، عدم استيعاب بعض الآخر مثلا. خلص. نحن، لا ما قال لي شيخ حسن، نحن بإمكاننا أن يكون البحث سهلا سلسا، نقدر هذه الأمور فنية، ويمكن لنا أن نقرر مصباح الأصول مثلا ونشكل في اليومين مرة ويكون الدرس سهلا ميسورا، سندويش خفيف يأكل الإنسان في الصباح. ولكن أنا وجهة نظري وهذا منهجي، منهجي يوم درست ومنهجي يوم درست، وأعتقد أن هذا التجربة تثبت ذلك، ادخل في الثقيل من البحث من أول الأمر، لا تعود نفسك على البحث السهل، هذا يخدر الذهن بمرور الوقت. الإنسان إذا يدخل بحثا سهلا، أو يعني مثلا تعبير الشيخ التبريزي معمولي، زين، إذا الإنسان من البداية، بداية حضوره في الخارج، يدخل البحث السهل السليس الذي يقوم من الدرس وهو واضح بتمام أطرافه وكذا، ليس عنده أي مشكلة، بمرور الوقت يعتاد الذهن على ذلك، يصير عنده كسل ذهني بمرور الوقت، يصير يعتاد على أخذ المطالب بطريقة سلسة وسهلة. والحال بأن الإنسان في هذه الفترة، يعني الطالب في هذه الفترة، فترة حضور البحث الخارجي، فترة صناعة شخصية العلمية، بعد متى هو يعني بعد 20 سنة يفكر في أن يصنع لنفسه شخصية علمية؟ هو العمر محدود والأمور الميسورة بشكل محدود. هذا الإنسان يقول لا خلني أقعد 5 سنين في بحث سهل بعدين أروح، تضييع العمر، تضييع الوقت، تضييع الطاقات، غير صحيح. ادخل في البحث الثقيل، ادخل في هذه المطالب الثقيلة، سوف تعتاد عليها. صحيح السنة الأولى، ربما بعضهم حتى السنة الثانية، ما زال عنده مؤونة وما زال عنده كلفة في جمع المطالب، كلفة في ضبطها، لكنه بمرور الوقت سوف تسهل لديه. وثقوا بأنه الإنسان أول ما يحضر خارج ما يقدر يحلل عبارة المقالات، يعني يقصد الطالب المتوسط، الطالب الذكي جدا شيء آخر، الطالب المتوسط لو قال حلل عبارة المقالات للعراقي ما يقدر، أو حلل عبارة الإصفهاني في نهاية الدراية ما يقدر، أو حتى عبارة بحوث السيد الصادر مثلا ما يقدر في أوائل حضوره. لو يحضر بحث سهل 20 سنة يبقى ما يقدر، سيبقى ما يقدر يحلل العبارات. ولو يقعد 20 سنة في هذا البحث السهل السلس اللطيف الرشيق الأنيق، ولكن إذا حضر بحوث مضغوطة، حضر بحوث تعتمد على ذهنية الطالب، أن الطالب تبقى هذه البحوث، وأنا أتعمد هذا، مو أنه أنا أتعمد ذلك، أن بعض المطالب ما أشرح فيها بعض الأمور، بعض المطالب خلي التعبير تعبير صناعي بحت، ما في أي شرح أي توضيح. إذا اعتاد الطالب على أن يحرك ذهنه في المطالب، على أن يروح يبحث، على أن يروح يسأل، على أن يعرف ما معنى هذا، كيف نجمع بين هذا وهذا، شنو الصحيح، بثلاث سنوات أربع سنوات يقدر يقرأ عبارة العراقي، عبارة الإصفهاني، عبارة الصيد، طلاقة بوضوح، يفهمها، يقدر يضبطها، يشرحها، يحللها، وهكذا. فإذا بالنتيجة أنا أقول يا إخوان، يعني طبعا هذا كل واحد، أنا هذا وجهة نظري وهذا منهجي، يعني أنا أقول عود نفسك على ذلك. إذا اعتدت على الثقيل سوف تكون ثقيلا، وإذا اعتدت على السهل اليسير سوف تكون سهلا يسيرا إلى الآخر، بحيث إذا طرحت عليك مسألة في فروع العلم الإجمالي أو في حدوى الامتحانات، هذا معناها مو امتحانات الحوزة، هذه الامتحان الذي يعرف به فضيلة الإنسان هو هذا، أنه بعد 5 سنين بعد 7 سنين من حضور الخارج يقول لها شنو هذا، حلل لنا هذا الفارع من فروع العلم الإجمالي، يلا حلل لنا هذه المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي، يلا طلع روحك منها، يقدر أو ما يقدر، وهذا هو المحك وهذا هو الميزة. يعني ما يقدر وين راحت هذه؟ راحت في توضيح مثلا كلمات الكفاية أو كلمات مصباح الأصول أو لا، طالب لابد أن يتجاوز هالمرحلة بعد أن درس الكفاية ودرس الرسائل. بعد المفروض أن الطالب الآن ينطلق إلى أفق آخر وعالم آخر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين.